إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، حيث أمرنا جل وعلا بوصيته للأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين سخط الله وعذاب الله وقاية، بامتثال المأمور واجتناب المحظور. في هذه الليلة من ليالي رمضان المبارك، ونحن في ليلة 14 من رمضان، أو ليلة 13 من رمضان لعام 28 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 9 لعام 2007، نلتقي في قناة القصباء في إمارة الشارقة لنتواصى بالحق ونتذاكر ويذكر بعضنا بعضا ونتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما نسمع حجة لنا لا حجة علينا. والمحاضرة لهذه الليلة كما هو معلم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه آية من كتاب الله عز وجل من سورة الملك، قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال غير واحد من التفسير: أحسن العمل أصوبه وأخلصه، أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أهم شيء في دين الله تبارك وتعالى الإطلاق، وهو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله معناها إخلاص الدين لله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد سوى الله، بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وكل ما سواه من الآلهة المعبودات فهي آلهة باطلة، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفي آية أخرى قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولن يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى ما لم يكن خالصا لله جل وعلا، يبتغى به وجه الله، ولن يكون مقبولا إلا إذا كان صحيحا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أقول دعاة التوحيد، دعاة السنة، أهل التوحيد، أهل السنة، يجب عليهم وجوبا أن يتمسكوا بهذين الأصلين، وأن يدعوا إلى هذين الأصلين، ويجاهدوا في سبيل هذين الأصلين: شهادة أن لا إله إلا الله، إخلاص الدين لله، وشهادة أن محمد رسول الله، أي الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي عملا صحيحا مستقيما موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يجعل الدين خالصا لله تبارك وتعالى، فلا يشرك بالله عز وجل أحدا، فلا يشرك بالله عز وجل ملائكة مقربين ولا أنبياء مرسلين ولا أولياء صالحين ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا شياطين ولا جمادات ولا غير ذلك، فإنما يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا الأمر العظيم كرره الله عز وجل في كتابه، بل هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما اتخذ الأسياد عبيدا إنما يتخذون لحاجتهم إليه، فأراد الله عز وجل أن يدفع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض أن الله عز وجل أمر بالعبادة لحاجته إلى العبادة، فقال: ما أريد منهم من رزق، أي كما يريد الأسياد من عبيدهم، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته وحده لا شريك له، وبهذا أمرنا الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ما أمرنا أيها الإخوة الكرام إلا بأن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. هذا المنطوق معناه، المنطوق هذا يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فلن يكون لله، ما لم يكن خالصا فلن يكون لله، والله عز وجل غني عنه، كما في قوله جل وعلا في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله عز وجل الأعمال إلا ما أريد به وجهه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون الدين لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولجميع خلق الله عز وجل من الجن والإنس، أن يعبد الله عز وجل مخلصين له الدين. لا بد أيها الأخوة الكرام، من أراد النجاة ومن أراد رضا الله تبارك وتعالى ومن أراد الجنة ومن أراد النجاة من النار، أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. حتى كلمة التوحيد لا بد لها من إخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لا بد من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولا يكفي الإخوة الكرام في دين الله عز وجل أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، بل لا بد أن تعتقد أن الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل آلهة باطلة. لا بد أن تعتقد هذا اعتقادا جازما. لو عبدت الله عز وجل وعبدت معه غيره فهذا شرك محبط للعمل، ولو عبدت الله عز وجل ولم تعبد معه غيره ولكن أقررت من يعبد غير الله فهذا أيضا شرك بالله عز وجل. لا بد أن تعتقد بأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأن كل ما يدعى من دون الله ويعبد من دون الله فهو معبود بالباطل. هذه مسألة مهمة، مهمة جدا في غاية الأهمية. لو أن شخصا ما لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ولكنه يقول لو عبد أحد غير الله عز وجل فأسأل الله له التوفيق، هو يعبد وأنا أعبد وكلنا على خير، هذا يعبد ما شاء وأنا أعبد ما شاء وكلنا في النهاية على خير، هذا مشرك بالله عز وجل. لكنه لم يعبد إلا الله عز وجل ولم يعبد معه غيره، حتى لو عبد الله ولم يعبد معه غيره ولكن أقر أن غير الله عز وجل مستحق للعبادة، فهذا مشرك بالله عز وجل، لم يوحد الله تبارك وتعالى. إذن يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله، أو إذا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله عليه النار، أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه النار. إذا لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد أن تعتقد بأن كل ما يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل، ولو كانت هذه المعبودات ملائكة مقربون أو أنبياء مرسلون أو أولياء صالحون أو أوثان أو أشجار أو شياطين أو إنس أو جن، كل معبود من دون الله عز وجل فهو معبود بالباطل. والله لو برز قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعبد لكان هذا القبر وثن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ لبيان أن قبره لو اتخذ معبودا من دون الله لصار وثنا معبودا من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أننا نعبد الله عز وجل ولا نعبد معه آلهة أخرى، وأن نعتقد أن كل معبود من دون الله عز وجل فهو معبود بالباطل. هذه ثلاث مسائل في غاية الأهمية. أما عبادة الله عز وجل، فمن قال أن المشركين الأوائل وأن المشركين المعاصرون وغير المشركين هؤلاء، من قال أنهم لا يعبدون الله عز وجل؟ بل هم يعبدون الله تبارك وتعالى، وهذا بنص القرآن. قال الله عز وجل في كتابه: والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن المشركون الأوائل يعبدون الأوثان ويعبدون الله عز وجل، وليس لهم غاية في عبادة الأوثان إلا لكي تقربهم إلى الله عز وجل زلفى، أي قربا. والذين كفروا أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلا لكي يقربون إلى الله عز وجل قربا. إذن هم يعبدون الله عز وجل أو لا؟ يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأوثان والأصنام والأولياء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم يعتقدون أن الله عز وجل أعلى منزلة ورتبة من آلهتهم الباطلة المعبودة من دون الله، ويتخذونها من دون الله عز وجل، ولا يعتقدون إلا أنها تقرب من الله وأنها تشفع لهم إلى الله. إذن المشركون لا بد أن نفهم هذا جيدا، يعبدون الله عز وجل ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، يزعمون أنها تشفع لهم عند الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم بالحج، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هم يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم، وأن هذه الآلهة التي يتخذون من دون الله عز وجل آلهة باطلة تقربهم كما يزعمون إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن نفهم هذا جيدا، المشركون يعبدون الله أم لا؟ يعبدون الله، ولكن يتخذون معه آلهة أخرى
يزعمون أنها شفعاء لهم عند الله وأنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. والمقصود أن هذه المسألة قد خفيت على كثير من الناس وظنوا أن لا مشرك إلا الذي يجحد الله عز وجل، أو الذي يعتقد لا خالق لهذا الكون، أو الذي يعتقد بأن الله عز وجل ليس بموجود. هذا الإلحاد يظن فقط هذا الملحد هو الكافر، وأما الذي يعتقد بوجود الله أو أنه يعبد الله عز وجل ولو عبد معه صليبا أو نبيا أو وثنا أو وليا فإنهم لا يعتقدوا أنه مشرك. ولذلك تجدهم يدعون إلى مؤتمرات وحدة الأديان فيقولون اليهود والنصارى والمسلمون كلهم أصحاب ديانات سماوية وكلهم يعبدون الله عز وجل وكلهم يقرون بالرسالات والوعد والوعيد والجنة والنار، فيعملون مؤتمر وحدة الأديان يجمعون فيه اليهود والنصارى والمسلمين، ثم يخرجون بتوصيات منها أن يطبع في مجلد واحد التوراة والإنجيل والقرآن، وأن يجعل في مبنى واحد من ثلاث طوابق، طابق مسجد، طابق كنيسة، وطابق صومعة أو معبد لليهود. كل ذلك من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن يقتضي الأمر أنهم يحكمون على هؤلاء بالإسلام والنجاة، والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار، إلا كان أهل النار. إذا لا بد أن نتعبد الله عز وجل بالإسلام، ولا بد أن نعتقد أن غير الإسلام دين باطل لا يقبله الله عز وجل ولا يرضى به. والله عز وجل يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين هؤلاء من هذا القرآن الصريح الواضح؟ أين هؤلاء من قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ في الصحيحين جاء رجل اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر رضي الله عنه أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأملوا، اليهودي أدرك من هذه الآية ما لم يدركه كثير من المسلمين اليوم، أن الله عز وجل قد أتم الدين وأكمله ورضيه لنا. فقال عمر إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فلم يتخذ يومها عيدا عمر، لأن لا عيد في الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. ولكن المقصود عند هذه الآية تكلم الإمام مالك كلاما نقله ابن كثير، وقال ابن كثير كلاما جميلا جدا، يقول الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، لأن الله قد أتم الدين. فكل من زعم أن الدين يحتاج إلى زيادة فقد كذب هذه الآية. كيف والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ والمقصود أن كثير من الناس يظن أن الذي يقول لا إله إلا الله ولو اتخذ من دون الله آلهة أو قبور أو أصنام أو صالحين أو أولياء أو كهنة أو سحرة أو جن يظن أن هؤلاء ليسوا بمشركين. إذا تجده يتكلم كثيرا ويحضر المحاضرات وينشر في الفضائيات يتكلم في كل باب من أبواب الشر إلا هذا الباب، لا يتطرق لعبادة الأولياء من دون الله عز وجل، وكأن العالم الإسلامي ليس فيه قبور تعبد من دون الله وهي كثر لا كثرها الله. انتبهوا لهذا أيها الأخوة الكرام، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو برز واتخذ من دون الله معبودا لصار وثنا، فكيف بهذه القبور التي يقرب إليها القربان وتذبح لها الذبائح وينذر لها الناس ويتمسحون بها ويحلفون بأصحابها ويعظمونها ويمجدونها ويجعلونها حرمة ويجعلها زيارة ويجعلها حجة وتعظيم كامل شامل، كما يجب أن يعظم الله وكما يجب أن يعبد الله عز وجل، ثم يهملون هذا الموضوع وهذا الأمر وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن الأمر ليس منتشرا في بلاد المسلمين. دعوات ومناهج تقوم وفرص للكلام والاجتماع والمؤتمرات والحلق والدراسات وغير ذلك، وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن المستمع الإسلامي لا يتورط أو غير متورط بهذه القبور وهذه الأولياء التي تعبد من دون الله عز وجل. وأسف على جمع وجمهور من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها بالنذر لغير الله وعبادة غير الله والحج لغير الله عز وجل والطواف بالقبور والتمسح بها، كل ذلك مناقض للا إله إلا الله، مناقض لإخلاص الدين لله عز وجل، وكأن الأمر لا يعني. حتى أن بعضهم لا يوقف الدروس والمحاضرات في بعض المساجد التي فيها قبور تعبد صراحة من دون الله، إلى أن يسجد لها من دون الله عز وجل ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وتجد لهم تصاوير وتجد لهم تسجيل وتجد لهم إعلان وهو يتكلم ويفسر القرآن ويحدث الناس، يفسر القرآن من أوله إلى آخره، ولا يتطرق لهؤلاء الذين في المسجد نفسه الذين يعبدون غير الله ويطوفون بالقبر كما يطاف بالكعبة كما يطاف ببيت الله عز وجل. هذا أمر خطير جدا، لا بد أن نعرف هذا جيدا، أننا ندعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأننا ندعو إلى الكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يقول الله هذه الآية العظيمة: ألم أعهد إليكم أما اتخذت عليكم عهدا يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي أن الشيطان أضل خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، استفهام استنكاري، أفلا تعقلون أيها الناس كيف تتخذون الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أفتتخذونه أي إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال بعض أهل الشرك من عباد الأوثان وعباد الأولياء وعباد الصالحين قالوا: أنتم تستدلون علينا بعبادة الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام ونحن لم نتخذ من دون الله أصناما ولم نعبد شياطين وإنما نعبد أولياء وصالحين. شبهة داحضة بحمد الله عز وجل. أولا، من قال أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون أصناما أو أوثانا؟ أكانوا يعبدون أصناما أو أوثانا فحسب؟ كلا، هناك من كان يعبد الملائكة ويقولهم بنات الله، وهناك من يعبد عيسى بن مريم عليه السلام، وهناك من يعبد عزيرا، وهناك من يعبد صالحين، وما يغوث ويعوق ويسرى إلا عباد صالحين اتخذ لهم صورا وأصناما وعبدوهم من دون الله عز وجل. ثم أن الشرك عبادة غير الله مع الله عز وجل، سواء كان هذا المعبود مع الله عز وجل شيطانا أو نبيا، صالحا أو فاجرا أو حجرا أو صنما أو وثنا، الشرك الشرك، الشرك عبادة غير الله مع الله عز وجل، سواء كان هذا المعبود من الأوثان أو من الصالحين أو من الأنبياء أو من غير ذلك. لذلك نعرف هذا جيدا من خلال قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فيقول قائل: أين الجبل الكثير الذين أضلهم الشيطان؟ مع أننا لو نظرنا في عباد الشيطان لوجدناهم قليل. من عباد الشيطان الذين هم رسميون اسمهم عباد الشيطان؟ نجدهم قليل، فئة قليلة جدا، ربما تكون أقل الفئات على الإطلاق، أولئك الذين يتسمون بعبدة الشيطان. والله يقول ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. والجواب على هذا أن كل من عبد غير الله عز وجل فإنه يعبده بأمر من الشيطان. من الذي أمر بني آدم أن يعبدوا الأوثان؟ الشيطان. من الذي أمر بني آدم أن يعبدوا الملائكة؟ الشيطان. من الذي أمر بني آدم أن يعبدوا الأولياء؟ الشيطان. فلما كان الأمر من الشيطان لعبادة الله، كان في حقيقة الأمر أن العبادة عبادة للشيطان. والدليل أن الله عز وجل ذكر عن قوم سبأ أنهم كانوا يسجدون لمن؟ يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هم في الحقيقة يسجدون للشمس، ولكن من أمرهم بالسجود للشمس؟ أمرهم الشيطان، فكانت عبادتهم للشيطان، ليس عبادة الشمس بحد، بل عبادتهم للشيطان، لأنهم سجدوا بأمر للشمس بأمر الشيطان، فكانوا عباد الشيطان. وهكذا يقال أن كل من عبد غير الله عز وجل فهو عابد للشيطان. وهكذا أول ما وقع، أول ما وقع الشرك في الخليقة وقع في قوم من؟ قوم نوح عليه السلام. وقد جاء كما في صحيح البخاري أن أناس الصالحين كانوا يعبدون الله عز وجل، فلما ماتوا جاء الشيطان فأوحى إلى أبنائهم وإلى قومهم أن صوروا هذه التصاوير لأولئك الصالحين، ثم ضعوهم في مجالسهم حتى إذا رأيتمهم تشجعتم للعبادة. ففعلوا، أمرهم الشيطان ببناء وتصوير هذه التصاوير، فسمعوا كلامه فنصبوا تلك الأنصبة وتلك التماثيل على صور أناس صالحين. فلما هلكوا، أي هلك الجيل الذي بنى هذه التصاوير، وجاء جيل آخر ودرس العلم، جاء الشيطان إلى أبنائهم إلى ذريتهم فقال ما صنع آباءكم هذه التماثيل إلا لأن لها قربى عند الله عز وجل، فما زال بهم حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. من أمر بالأصنام والتماثيل؟ الشيطان. من أقنع ذرية من صنع الأصنام أن يعبدوها من دون الله؟ الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الإسلام أحكام كثيرة، أن تكون فرص هناك كثيرة لكثير من الدعاة، فينصح الناس بالأخلاق والآداب، وينصح الناس بترك الدنيا والشهوات، فهذا أمر جيد، ولكن يقتصر على هذا ولا يدعوهم إلى أهم المهمات، إلى توحيد الله عز وجل، إلى إخلاص الدين بما أرسل الله رسله وبما أنزل الله كتبه. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أليس هذا نص صريح من الله عز وجل في كتابه لبيان دعوة الرسل جميعا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذان نصان من كتاب الله، ينبغي لطالب العلم، ينبغي لداعي التوحيد أن يحفظ هذين النصين ويستدل بهما كل ما احتاج إليهما. النص الأول قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقولوا للدعاة، قولوا للناس، قولوا للمستقيمين، قولوا لأصحاب الفضائيات، قولوا لأصحاب المؤتمرات أيها الإخوة الكرام نحبكم في الله ونتقرب إلى الله بحبكم ونجل أعمالكم ودعوتكم، ولكن ينقصها شيء عظيم، أساس كبير، أن تدعو الناس إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. أما أن تعبد القبور وتعبد المشاهد وتعظم الأولياء ويدعون من دون الله ويحلف بغير الله ويتوكل على غير الله ويخافون من غير الله ويرجون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، مشاهد ومزارات وقبور وقبب، ثم بعدك لا تتكلمون ولكأن الأمر يعنيكم. أما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. إن كثيرا من الناس إذا قيل هذا شرك بالله عز وجل، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، قال هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وهذه شبهة داحضة. نعم، وإن قالوا لا إله إلا الله فإن للا إله شروط، فإن للا إله الله التزامات، فمن قال لا إله إلا الله وعبد القبور وعبد الصالحين وعبد الأولياء فما تنفعه لا إله إلا الله؟ أليس لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ وهم ماذا يفعلون؟ يتخذون من دون الله معبودات فيعبدونها من دون الله، فما تنفعهم هذه الكلمة ما لم يلتزموها، ما لم يعتقدوها، ما لم يكونوا خالصين بها، صادقين بها، محبين لها ولأهلها ولأوليائها. لا بد من هذه الشروط وهذه الضوابط، وإلا كانت كلمة حج عليهم لا حج لهم. لذلك نجد كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويرفع بها صوته ويكررها، ولكنه يعبد من دون الله آلهة أخرى، فهذا قد نقض لا إله إلا الله من أصلها. هذا جاهل لا يعرف معنى لا إله إلا الله، والله يقول في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو علم معنى لا إله إلا الله لكان أحد رجلين، إما أن يأبى أن يقول لا إله إلا الله لأنها تخالف عبادة الأولياء والصالحين، وإما أنه يترك عبادة الأولياء والصالحين ويتمسك بلا إله إلا الله. ولكن قد بلغ الجهل بهؤلاء أنهم يقولون لا إله إلا الله ويتمسكون بعبادة الصالحين ويعبدونهم من دون الله. أهؤلاء يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ أهؤلاء يفهمون معنى لا إله إلا الله؟ كلا. ولذلك المشرك الأوائل كانوا أعلم بلا إله إلا الله من كثير من مشرك هذا الزمان، لأنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أبوا، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون ما قبلوها ولا انقادوا لها. لماذا؟ لأن الله قال عنهم إنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون الأوائل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، بينما مشرك هذا الزمان تجدهم يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها، تجدهم يقول لا إله إلا الله وينقضون الصباح ومساء، تجدهم يقول لا إله إلا الله ويعتكفون عند القبور والصالحين ويعبدون من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم. إذن هؤلاء ما فهموا لا إله إلا الله. ولذلك قال أهل العلم الذي يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها لا تنفعه كمن توضأ ثم انتقض وضوءه فلو صلى لم تقبل صلاته، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا توضأ ثم أحدث ثم صلى هذا كمن لم يتوضأ، بل هذا كمن لم يصلي، لأنه أخل بشرط مهم من شروط الصلاة ألا وهو الطهارة، فلا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، وكذلك لا توحيد إلا بالبراءة التامة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. أما أن يقول لا إله إلا الله ويرفع بها صوته ثم يدعو الأولياء ثم يدعو الصالحين ثم يقول يا فلان ثم يقول مدد يا فلان، هذا نقض لا إله إلا الله، لا تنفع حينئذ لا إله إلا الله ولو قالها ألف مرة، ما لم يستقم على هذه الكلمة فيعتقد بأن لا معبود بحق إلا الله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذه مسائل مهمة، مهمة جدا، قد التبست الأمور على كثير من الناس، فتجدهم تارة يقولون اعبدوا الله عز وجل ويهملون وحده لا شريك له، وتارة يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له ولكن يقرون عبادة غير الله، وتارة يسكتون ويصمتون ويجاملون ويداهنون فلا يتكلمون عن الشرك هنا وهناك وفي المساجد وفي القباب وفي بلاد المسلمين. فهذا نقص كبير في توحيد الله عز وجل. أما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أي وصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الدعوة للتوحيد تحتاج إلى صبر عظيم وجلد ومصابرة. أصبر وصابر ورابط على توحيد الله عز وجل، فإن الناس لن يوافقوك على ذلك، وسيعادونك وستثيرهم وسيلجؤون ربما إلى أسوأ الأساليب لاستعمالها ضدك، ولكن لا بد من الصبر. قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لا بد أن لا تجامل على حساب دين الله تبارك وتعالى، فتدعو إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين لله عز وجل، وتقول أن كل ما يعبد من دون الله فهو عبادة باطلة، لا يجوز بحال أن نعبد الصالحين ولا الأنبياء المرسلين ولا الملائكة المقربين ولا الصلبان ولا الأوثان ولا الأصنام، وإنما نعبد إلها واحدا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا بد أن نعبد الله وندعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وننبذ جميع الشرك. وصور الشرك كثيرة، صور الشرك كثيرة. كم وكم من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، تجده بعافيته، فإذا أصيب بمرض أو صرع أو جن أو نفس أو عين تجده يشد الرحال إلى كل مكان، ويذهب إلى المشعوذين وإلى الكهان وإلى القبور وإلى الصالحين وإلى المزارات بحثاً عن العافية. فإذا قيل له اذبح لغير الله ذبح، وإذا قيل انذر لغير الله نذر، وإذا قيل له علق تميمة علق، وإذا قيل له افعل ما يفعله الجاهلون الأولون مع آلية باطلة فعل ذلك كله، وكأن لسان حال يقول: الغاية تبرر الوسيلة، وأنا مضطر وأفعل ما أفعل، المهم أنني أجد عافيتي، المهم أني أجد ضالتي، المهم أن يشفى مريضي. فتجده يبيع دينه ويبيع توحيده ويرخص بالجنة ويرخص بالإسلام ويرخص بالتوحيد من أجل الدنيا، من أجل العافية، من أجل الشفاء، من أجل الزواج، من أجل أن يجد ضالته، يفعل ذلك كله. فأين دين هؤلاء؟ وأين توحيدهم؟ وأين إسلامهم؟ السحر انتشر في كل مكان، والكهنة انتشروا في كل مكان، ودعاة الغيب انتشروا في كل مكان، وأولئك أصحاب القبور والأوثان انتشروا في كل مكان، ونحن إذا تكلمنا عنهم سنؤذى في سبيل الله. فلنصبر ولنحتسب ولا نجامل ولا نداهن، بل نصبر في سبيل دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، لو جاء الرسل إلى أقوامهم وعبدوا الله عز وجل بأنفسهم وما أنكروا على أقوامهم لكانوا على خير وعافية، لن يمسهم أحد بسوء، لأن الكعبة كان يدير بها ويحيط بها 360 صنما، كل قوم يعبدون ما شاءوا. ولو أن أحدا ما أراد أن يعبد الله وحده لا شريك له وسكت عن هؤلاء اعبد ما شئت وأنا اعبد ما شئت لكان الأمر هين عند هؤلاء، ولما تعرض الأنبياء والمرسلين. ولكن من تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة فقال لورقة بن نوفل رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، ورقة بن نوفل أخبره عن الوحي الذي جاءه فقال: ذلك الناموس الذي جاء إلى موسى عليه السلام وقال: ليتني كنت جدعا إذ يخرجك قومك. اجعلوا بين هذا، اجعلوا نظرا كبيرا إلى هاتين الكلمتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي كان يكره الضيف ويكسب المعدوم ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق، لم يكن له عداوات ولم يكن له خصومات، ولكن ما أن جاء بالتوحيد ودعا الله عز وجل وأنكر على قريش عبادة الأصنام والأوثان إلا قاموا ضده، إلا عادوه، إلا أخرجوه. وهكذا سار الأنبياء والمرسلين. نحن لا ندعو إلى أن ولا نتمنى أن نلقى العدو وأن يضيق علينا، ولكن المقصود أن كثيرا من الناس لا يدعو إلى توحيد الله عز وجل خوفا من الخصومة وخوفا من التضييق ومجاملة للناس ومداراة العامة فتجده يسكت لا يتكلم بتوحيد الله عز وجل، يطرح أمورا كثيرة، قصص الأنبياء وقصص الأولياء وقصص الصالحين وسير السلف وأشياء من هذه وآداب وأخلاق، وهذا جيد، ولكن الاقتصار عليه وترك التوحيد وترك عبادة القبور وترك المشركين على ما هم وترك الجهل على ما هم وترك السحر على ما هم وترك الكهنة على ما هم، هذا باطل، هذا منافي للإسلام. لا بد المسلم أن يدعو الله عز وجل ويبدأ بأهم المهمات. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فأرسله بما أرسل الله به، كما أرسل الله بالتوحيد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله بالتوحيد، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن كما في الصحيحين، وقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليقل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يبدأ وكيف ندعو وإلى ماذا نحقق. لا بد أن تبنى الصلاة والزكاة وسائر العبادات والأحكام والفضائل والأخلاق على توحيد الله عز وجل، إذ هو الأساس وهو مبتدأ الدعوة. لا بد أن ندعو الله عز وجل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القوم فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكم قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء والمرسلين، فكان جل دعوتهم وكل دعوتهم أن قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز تركيزا تاما على كلمة التوحيد ويكررها في مناسبات كثيرة، فيقول عليه الصلاة والسلام من تعارى من الليل أي قام من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب له، فإذا قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. مجرد أن يستيقظ من النوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فيسمع الأذان فيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وفي آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإذا توضأ شرع له بعد الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إذا ذهب إلى المسجد فأقيمت الصلاة ففيها أشهد أن لا إله إلا الله وفيها لا إله إلا الله، ثم إذا كبر ليصلي قال كلمة التوحيد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ثم إذا صلى قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إذا جلس للتشهد قرأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول الله ثم يذكر الله عز ويهلل الله 10 بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويشرع له أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 فتلك 99، فيقول تمام 100 ماذا يقول؟ أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويشرع للعبد أن يقول يشرع للمسلم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يقولها 100 مرة. لماذا 100 مرة؟ فهمناها لا إله إلا الله، لماذا يقول 100 مرة؟ ليكون العهد بها قريبا، لتكون ملتصقة في حياة الإنسان، ليكون القلب فيها متيقنا، يقولها 100 مرة، فإذا قالها 100 مرة كتبت له 100 درجة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له عدلة 10 رقاب وكانت له حزة من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بخير بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد على ذلك. والحديث في الصحيحين. انتبهوا، هذه الكلمة تقال في أدعية الصباح والمساء. وفي الصحيح عن البخاري حديث سيدنا بن أوس المشهور المعروف بسيد الاستغفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، أي على التوحيد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال حين يمسي وهو موقن بها فمات من ليلته دخل الجنة. وهكذا دعاء الكرب والهم أن يقول دعاء ما قال يونس بن متى عليه السلام، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وقال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أكبر الله ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. كل ذلك وأكثر من ذلك في مناسبات كثيرة، إذا دخل السوق وإذا أول فراشه وإذا قال أذكار الصباح والمساء، نجد لو تتبعنا أن هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها وأرشد إلى قولها وإلى تحقيقها والدفاع عنها، فبها يدخل الإنسان الإسلام. إذا أردنا أن ندعو الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وبها يعصم الدم والمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيح أن أسامة بن زيد مع رجل أنصار حمل على رجل من المشركين، فلما تمكن منه قال لا إله إلا الله، أما الأنصار فرفع يده، وأما أسامة فضربه بالسيف. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذ من السيف. قال شققت عن قلبه، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لها شأن عظيم، لا بد من تحقيقها، لا بد من التمسك بها، لا بد من الدعوة إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمراد بالموتى أي من حضرته الوفاة، لقنوا موتاكم يعني من حضرته الوفاة لقنوه لا إله إلا الله. والتطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث كما في الصحيح أنه لما حضرت الوفاة عمه أبا طالب دخل عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى، فنهاه الله عز وجل. فقال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولأنه ما قال لا إله إلا الله فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له لأنه لم يقل لا إله إلا الله. والعجب العجاب من أولئك الفئات الضالة الذين يقولون بإسلام أبي طالب وبكفر أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق يقع عنه كافر، وأبو طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله يقع عنه مسلم وفي الجنة. هكذا يقول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا عميت أبصارهم وبصائرهم، فقالوا عن أبي طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله والذي نزل فيه قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والذي نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له يقول هو في الجنة، ويقول عن أبي بكر الصديق أنه في النار. وبالإجماع أن المراد بقول تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ذكر الله هذا في كتابه، يقول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. لقد كان الله عز وجل مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق، وهذا نص قرآني. فمن أنكر صحبته ومن أنكر فضله ومن أنكر أنه في الجنة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مكذب لكتاب الله. والله يعلم الغيب، يعلم أن أبا بكر لن يرتد، ويعلم أنه سيبقى صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة له حتى يدخل الجنة وبشر بالجنة رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك من أبى أن يقول لا إله إلا الله يقول عنه في الجنة. ومن كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله ثالثهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه في النار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا يجب علي أن نعرف أن الأمر بيد الله عز وجل. أنت يا عبد الله أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لست قريبا منه نسبا ولا قريبا منه عصرا ولا قريبا منه مصرا، ومع ذلك تقول لا إله إلا الله بمحض إرادتك منشرح بها صدرك. وعم النبي صلى الله عليه وسلم صنو أبيه لم يقل لا إله إلا الله. عرفت كيف فضل الله عليك؟ عرفت كم فضل الله عليك أن جعلك مسلما موحدا تقول لا إله إلا الله؟ وأقرباء الأنبياء والمرسلين أبوا أن يقولوها إلا من رحم الله منهم. فها هو والد إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يعبد الأصنام والأوثان، وهكذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأبو طالب عبد الأصنام والأوثان وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. وأنت في آخر الزمان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون تقول لا إله إلا الله. ألا يستلزم هذا يا عبد الله أن تتمسك بهذه الكلمة وأن تدافع عنها وأن تتشبث بها وأن تذب عنها وأن تنشرها وأن تنشر كل ما هو فضل لها؟ أليس كذلك يا عباد الله؟ إنها كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تدخل الجنة يا عبد الله إلا بلا إله إلا الله. وعليك أن لا تأمن على نفسك أن لا تذهب منك هذه الكلمة وأن لا يزيغ قلبك عنها. انتبه يا عبد الله فإن الأعمال بخواتيمها. فها هم أصحاب موسى عليه السلام كانوا مع موسى عليه السلام وسار بهم ليلا وشق الله لهم البحر وروا تلك المعجزة العظيمة، ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجوا وأهلك الله فرعون عدوهم وأغرقهم وهم ينظرون. فلما جاوزوا ذلك مروا على قوم يعكفون لصنم لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أصحاب موسى أصحاب نبيه ينجيهم الله ويرون ذلك، ثم بعد ذلك يسألون موسى ماذا؟ أن يجعل لهم صنما إلها يعبدونه من دون الله. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسمة الفتح قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 عاما وهو يجاهده ويدعوه إلى التوحيد، وحصل بينهم ما حصل من المواقع بدر ثم أحد ثم الخندق ثم الصلح الحديبية ثم فتح مكة، ثم لما سار بهم ومروا على سدرة يقال ذات أنوار كان المشركون يعلقون ينوطون على أسلحتهم رجاء بركتها، فقال مستمد الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أفهم من نبي لا إله الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتال طويل وجهاد حتى تيقنوا بلا إله الله ودخلت قلوبهم. فلما مروا بشجرة يقال ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. فتأملوا، خافوا على توحيدكم يا عباد الله، خافوا على لا إله إلا الله. ما وقع هؤلاء وهم أصحاب الأنبياء وقعوا بما؟ أما أصحاب موسى فسألوا إلها صنما يعبدون من دون الله، وأما بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا شجرة من دون الله يتبركون بها. وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع المهاجرين والأنصار فوقعوا في هذا. فكيف لا تخاف على توحيدك؟ كيف لا تخاف على إسلامك؟ كيف لا تخاف على لا إله إلا الله؟ أن تنفلت منك، أن يزيغ قلبك، أن تقع بما تقع. إن كثير من الناس على فطرته يقول لا إله إلا الله، فإذا وقع بمصيبة، فإذا وقعت زوجته مصروعة أو ابنته أو ابنه أو والده تجد يذهب كل مذهب ويذهب لكل مشعوذ ولكل كاهن فيتبع لغير الله ويعلق التمام ويدعو غير الله وينادي الجن والشياطين، كل ذلك لأنه وقع في مصيبة، لأنه عنده حالة مرضية عجز عنها الأطباء وعجزت عنها المستشفيات، فتجده يذهب هنا وهناك ويسافر ويشد الرحال. وكان قبل ذلك يقول لا إله إلا الله. فلا تأمن يا عبد الله على نفسك، لا بد من التمسك بهذه الكلمة والدفاع عنها وبيان فضلها وبيان ما الناس عليه من باطل من عبادة الأوثان ومن عبادة الأولياء والصالحين. إنها كلمة عظيمة، لن يدخل الجنة أحد إلا بها. هذه الكلمة عظيمة، كلمة التوحيد الذي أرسل الله عز وجل بها جميع رسله، ولن يكون العمل مقبولا.
ترى توني بعد بشرط الثاني من الدرس،
إلا إذا كان صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقابل التوحيد الشرك، وما يقابل الاتباع الابتداع، الإحداث في الدين، وهو ليس بأقل سوءا من الشرك بالله عز وجل. كما أن الشرك يناقض لا إله إلا الله، فالإحداث بالدين والابتداع بالدين ينافي محمد رسول الله. فكما أنه لا إله إلا الله، كذلك لا رسول متبع يطاع بكل ما يقول إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيع الله وأطيع الرسول. الله أمرنا بطاعته وأمرنا باتباعه، زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل، فابتلاهم الله بآية سميت عند أهل العلم بآية الابتلاء، إنها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من كان صادقا بدعواه أنه يحب الله عز وجل، فلا دليل ولا برهان يقدمه على صحة ما يقول وصحة ما يزعم إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: البدعة قرينة الشرك في كتاب الله عز وجل. فالمبتدع إنما هو يحدث في الدين، وهذا نوع من الشرك. لذلك قال الله عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. فكيف الذي يضيف عبادات ويأتي بالمحدثات؟ فإن لسان حاله أو مقاله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل الدين أو ما بلغ الدين، فهو راد على الله عز وجل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أن الدين يحتاج إلى زيادة وإلى إضافة وإلى محدثات، فقد اتهم الله عز وجل بأنه لم يكمل الدين، أو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الدين. فلذلك احتاج المبتدع أن يزيد في دين الله عز وجل ما ليس منه. واعلموا أن البدع خطرها عظيم، خطرها عظيم جدا، وذلك لأنها مردودة على صاحبها، لا تزيد من الله إلا بعدا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي صحيح مسلم وعند البخاري معلقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبين اللفظين فرق وفائدة. أما من أحدث في الدين فنقول: من أحدث في دين الله، من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين، ما ليس منه فهو رد. لكن إذا عمل عملا وقال لم أحدث وإنما وجدت الناس يفعلون ففعل، نقول له: وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتبهوا لهذا الحديث العظيم والأصل الكبير في دين الله عز وجل. ففي الصحيحين أن ثلاثة نفر جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. انظروا وتأملوا، ما قال قائل منهم: سأفعل المعاصي، أنا لن أنجو، النار النار، سأفعل وخلاص وأترك وألحد. كلا، بل أرادوا أن يضيفوا عبادات وأن يجتهدوا في طاعة الله، وعللوا تعليلا سيئا جدا. قالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له، مغفور له، قد ضمن الجنة، فلذلك اكتفى بما اكتفى به من السنن والعبادات. فقال أحدهم زيادة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم النهار ولا أرقد. ما قال سأفعل معاصي، ما قال سأفعل إجرام، ما قال سأفعل فواحش، يريد أن يصوم يريد ازدياد العبادة، لكنه على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصوم ولا أفطر. وقال الثاني أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث زهدا في الدنيا، وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذي بلغني عنكم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأملوا يا رعاكم الله، تأملوا وتدبروا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما اكتفى به من العبادات من قلة أو لقلة تقوى لله أو خشية لله، كلا، بل هو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل، ومع ذلك هذه سنته عليه الصلاة والسلام، يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء. قال وهذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. فوالله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بكثير من المعاصي والفجور والمنكرات، ما قال فيها من الوعيد ما قاله في هذا، لأن هذا اتباع لغير هديه. فقال عليه الصلاة والسلام وهذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. يقول ابن القيم كلاما يوزن بماء الذهب، يقول إن البدعة ليست باطل محضاً، وإنما فيها جانب حق وجانب باطل، فهي ملتبسة بين الحق والباطل. قال فلو كانت محضاً باطلة، أو عفواً فلو كانت باطل محضاً، فلو كانت باطلاً محضاً لما قبلت، ولو كانت حقاً محضاً أي خالصاً لكانت سنة، ولكن هي ملتبسة بين الحق والباطل. ثم استدل بقول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. البدعة ليست باطلا محضا، ليست كلها باطل، ليست كالفاحشة، ليست كالزنا، ليست كشرب الخمر، بينما هي وإنما هي فيها جانب حق وجانب باطل. فلذلك كثير من الناس إذا ابتدع في الدين وأنكرت على البدع يتعجب كيف تنكر عليه. أنا أذكر الله عز وجل أو أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكر علي وأنا أعبد الله تبارك وتعالى، فيقول أتركت السواحل، أتركت الشطر، أتركت العاهرات والسافرات والمنكرات والربا والجرائم، وجئت في بيت من بيوت الله تنكر علي لماذا أذكر الله؟ انتبهوا، هو يتعجب من هذا الذي ينكر عليه البدع، يقول لماذا تنكر علي وأنا أعبد الله وتقرب إلى الله عز وجل، تركت أصحاب الفواحش والمنكرات وجئت تنكر علي البدع؟ ما علم هذا أن ما يفعله هو أشد سوءا من تلك المعاصي والفجور. لماذا؟ لأن تلك معاصي واضحة ظاهرة، أما هذا بدع في الدين، فيها اتهام للدين أنه لم يتم، فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين، فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر، فهو يريد أن يضيف لدين الله عز وجل ما لم يأذن به الله، فيعبد الله عز وجل على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يحدث بالدين ما ليس منه يأتي بعبادات مردودة باطلة فهو وتاركها سواء. والدليل انتبه هذا الدليل العظيم أن المفيد النافع السني ليذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري مسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم جاء فصلى الثالثة فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والشاهد من الحديث أن الرجل صلى ولم يصلي، صلى ولم يصلي، صلى ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لم تصلي، صلى أو لم يصلي؟ صلى، ولكن لما كانت صلاته غير مشروعة غير مطمئن بها على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كعدمها، فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي. كما لو حج إنسان فلم يقف بعرفة وإنما وقف على جبل النور عند غار حراء، أو ذهب المدينة ووقف على جبل أحد ثم حج مع الناس ثم رجع، ليس له حج، حج وتكلف وأنفق وسافر لكن على غير حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ومن لم يحج سواء. هكذا يجب أن نعلم أن العبادة إذا لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة مردودة لا يقبل الله عز وجل ولا يحبها، ولا تزيد العبد من الله إلا بعدا، وإن كان يريد خيرا وإن كان يريد أن تقرب الله عز وجل، ولكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي محدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهؤلاء الدعاة الذين يدعون الله عز وجل ولا يتطرقون للبدع ولا ينكرونها ولا ينبهون الناس عليها، إنهم على خطر عظيم، لا تقترون بهم، لأنهم لا يوصلون التأصيل الصحيح وهو الإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في العبادة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فلا نصلي إلا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحج إلا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر الله إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فبين لنا عليه الصلاة والسلام، فأولئك الذين يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم غناء وبالدفوف وبأصوات وبجماعات وبهز الرؤوس، هذه ليست صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غناء، هذه معاصي، هذه فجور، هذه بدع ومحدثات لا تزيد من الله عز وجل إلا بعدا. هكذا يجب أن نتنبه لهذا الأصل العظيم الوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا بها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون العمل خالصا لله وحده لا شريك له وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن نفعل ذلك بأنفسنا، بل ندعو غيرنا وننكر على من خالف هذين الأصلين، لا بد من توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، ونذل عبادة الأولياء والصالحين والقبور والصلبان والأنبياء والمرسلين والشياطين وعبادة الله وحده، ولا بد أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نكون على بصيرة في دين الله حتى نعرف السنة، حتى نتقرب الله عز وجل ونعبده على بصيرة. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو الله على بصيرة، وسبحان الله وما عن المشركين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.